السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نرى بين الفضيلة والرذيلة شعرة دقيقة، وهي الفيصل بين المحاسن والمساوئ، أو هي التي تفرق بين الخير والشر. وفي العالم اليوم علم بأكمله يسمى علم النفس، وهو الذي عني بدراسة الغرائز والمشاعر والأحاسيس والعواطف. ومن حق الدعوة علينا أن نستفيد من كل علم، فهو مشاع في العالم كالهواء أو كالماء، واستفادتنا من هذه العلوم يفتح العقل المغلق، ويشرح البصيرة المنطمسة، ويدفع بالخطى إلى الغاية. وقد رأيت مقاييس نسبية بين الكرم والإسراف. مثلا، فعندما تهيئ وليمة لليتامى والأرامل فأنت في نظر العاقل أنك سخي، وفي نظر القابض يده أنك مسرف. وكذلك بين الخجل والحياء، الخجل مرض وعلينا أن نعالجه في الأطفال والغلمان في مجتمعنا هذا وغيره. والخجل عبارة عن مجافاة الغلام لأصحابه، تراه دائما ينطوي على نفسه وينزوي في ركن من أركان الحياة، وينكمش في حجرة حتى لا تراه الأعين. أما تربية أولادنا على الحياء، فواجب أن تدربه على غض البصر عن المحرمات، وتنزيه اللسان من الخوض في الباطل، وإغلاق الأذن حتى لا تسترق السمع، وفطم البطن عن أكل السحت والحرام. والخجل هذا ما رأينا علاجا له، قطع دابرة وصب عليه البلسم الناجع إلا في الإسلام. وأرى أولادا كثرا في عصرنا هذا ابتلوا بهذا المرض، وهو مرض الخجل، لأن الآباء لم تحسن تربية هؤلاء الغلمان، فما نفعوا في دين وما اخترعوا في دنيا، وكان الفشل نصيبهم في هذه الحياة. إلا أني بعد استقراء لما في القرآن من آيات وما في السنة الغراء من أحاديث، وجدت أن عندنا كنوزا ومناجم نستطيع باستخراج العلاج منها أن نزف نعمة الشفاء إلى هؤلاء المرضى من الصبيان. فيه كتب للتربية مترجمة إلى اللغة العربية، وعندنا خبراء كذلك، ونحن أغنياء بهذا. عندنا علماء كبار تحدثوا في المنهج التربوي، ولو ظللنا نذكر أسماءهم لقعدنا هنا إلى صلاة العصر. في أيدينا كنوز من المناهج، لكننا لم نحسن استغلالها، إلا أن الغرب والشرق استفادوا منها كثيرا. ما زالت كتب ابن سينا تدرس في الطب في أوروبا، ومقدمة ابن خلدون وهو مؤسس علم الاجتماع في العالم كذلك تشرح كلماته في الشرق والغرب. إلا أن الشعوب العربية الآن لا تجيد القراءة ولا تحسن الفهم. فلقد قرأت في صحيح البخاري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكان دون الحلم، أي أنه صبي صغير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، فحدثوني ما هي. الرسول على هذا بيفتق العقل ويفتح القلب ويوقظ الوجدان. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لعقل يعمله في السراء والضراء ويخترع به ويبتكر ويمشي به خطوات إلى آفاق المجد. والذي أخر العالم الإسلامي أنه لا يعمل عقله، إنما يقلد تقليدا أعمى. ولو أننا استثمرنا هذه الطاقات والمواهب والقدرات لسمعنا عن علماء اخترعوا كذا وابتكروا كذا ووصلوا بالمسلمين إلى القمر. لكن العقول الآن عقيمة عاقر لا تؤدي واجبها على الوجه الأكمل. من البيئات التي نعيش فيها ومن رداءة الطعام حين نلتهمه، وفي الوراثة حين يرث الواحد منا عن أبيه أو عن أمه البلادة فلا يتقدم إلى ساحة العبقرية. كيف أن الرائد صلى الله عليه وسلم سأل صحابة يقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ ألا فليعمل العقل ويشتغل؟ فقال عبد الله بن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة. وتحدث الصحابة أن هذه شجرة في البوادي، وكثير أعلن رأيه. فقال عبد الله بن عمر: فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن هذه الشجرة. فقال: هي النخلة. في رواية يقول عبد الله بن عمر:
وقع في نفسي أنها النخلة، لكني كنت أصغر القوم فاستحييت أن أتكلم. الأدب العالي، وتجد ولدا صغيرا يفتي والعلماء موجودون، وهذا مرض في الأمة. في رواية ثالثة يقول عبد الله بن عمر: فنظرت إلى أبي بكر وعمر لا يتحدثان فسكت كذلك. وهذا هو الحياء الذي لقنهم النبي إياه صلى الله عليه وسلم. عرف الجواب ثم ألجم الحياء لسانه حتى لا يتكلم. والكبار من الصحابة شرفوا المجلس، وما أكثر ما أرى في محاضراتي في الجامعات أو في المحافظات من هذا المرض الذي استفحل واستشرى بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ترى عندما ينطلق سؤال في الجامعة أساتذة هناك يصمتون، والصبيان هناك يهرعون إلى الجواب من غير علم. عبد الله بن عمر يقول: لما انتهى المجلس قمت أنا وأبي، أبوه عمر بن الخطاب، فقال له: كنت أعرف الجواب لكني استحييت أن أتحدث أمامكم. فإذا بعمر بن الخطاب يقول لابنه: والله لو أجبت لكان عندي أحسن من حمر النعم. أي أنك لو أجبت الرسول لكانت هذه شهادة عالية جدا أن ابني أجاب على سؤال من النبي لم يجب عليه كبار الصحابة. وهذا ضرب من التربية كان الرسول يصنعه مع الكبار والصغار في مناهج التربية في المدارس وفي الجامعات: حشو العقل بالحقائق والنظريات، ولربما يدخل بين ثناياها بدع وخرافات. حشو عقل، إلا أننا في أمس الحاجة إلى أن نفتق هذا العقل ونملأه بالحقائق، وندرب الطالب على التمييز بين الصواب والخطأ وبين الحقائق العلمية التي ثبت صدقها والنظريات التي لم تثبت إلى الآن. الشباب عندنا معذور على أرض العالم العربي، لأنه لم يجد الدعاة الذين يأخذون بيده إلى الكمال وإلى التدريب العملي والتجارب من الشرق والغرب. في حديث آخر رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ كبار السن، وأتي بشراب فشرب منه ثم بدأ يتناقش مع الغلام الصغير عن يمينه وقال له كلمة غالية أوجهها إلى أحلاس الديمقراطية والذين يتشدقون بها في العالم كله: هذا الإنسان الموصول بربه صلى الله عليه وسلم يأوي إلى الغلام ويقول له: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الرسول يستأذن من الغلام، هذا هو الأدب الجم. يقول له: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لأنهم أكبر. والمسألة ليس فيها خجل. فيقول: والله يا رسول الله لن أوثر بنصيبي منك أحدا، أنا أرفض قولك يا رسول الله وآخذ برأيي، هذا نصيبي بعد ما شرب، وصعر المؤمن شفاء، وهذه فرصة ذهبية لا تعوض أن أضع شفتي مكان شفتك يا رسول الله. ولم يأخذ برأي الرسول، والذي يقول له: أتأذن لي؟ وما أظن أن شاويش الآن مثلا في الشرطة أو في الجيش يستأذن من عسكري مثلا، لا هذا لن يحدث. إنما أشرف البشر وخاتم الأنبياء يقول: أتأذن لي أيها الغلام أن أعطي هؤلاء؟ فيقول: لن آذن لك يا رسول الله، إنما أشرب أولا وآخذ البركة ثم قسم بعد ذلك بالعدل. أتأذن لي؟ احفظوا هذه الكلمات وأعلنوها في الوزارات ومجالس الإدارات والاجتماعات وفي كل مكان. يقول: أتأذن لي أيها الغلام أن أعطي هؤلاء؟ فيرفض الطلب. وأظن أن هذه أسمى ألوان الديمقراطية في العالم، وإذا كان في الديمقراطية عدل فهي قطرة بسيطة في محيط الإسلام الغامض، لأنه حافل بالعدل وبالتقى والصفاء والنقاء. ثم يأتي غلام صغير وقد غطته غريزته الجنسية، شاب عارم الشهوة وما تزوج، ومتى يكون عندنا بيت مال حتى نزوج منه الشباب؟ وأين الشقق وخلو الرجل؟ والشاب الذي يتخرج من الجامعة ومرتبه 50 جنيها، هل يستطيع أن يجمع المهر والشبكة والأثاث وخلو الرجل وأقل حوالي 5000 جنيه؟ ماذا يصنع الشاب في مجتمع يموج بالفتنة العمياء وأمامه النساء متبرجات عاريات كاسيات مائلات مميلات؟ ماذا يفعل الشاب في هذا الخضم الهائل من المحن والفتن؟ وبيت المال ما أظن أنه أننا نراه على ظواهر الأمور هذه. إنما روى الإمام أحمد رضي الله عنه أن غلاما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الغلام أن الرسول أشبه بالناس الذين يضعون أقدامك على الجريمة ثم يعطونك بعد ذلك صك الغفران أو بعض الأسدنة في الجنة، لأن الرجل معه مفتاح لمغاليق الجنة. فالغلام يأتي ويقول: أتأذن لي في الزنا يا رسول الله؟ وإذا بالصحابة هاجوا وماجوا، هذا الولد غير مؤدب، كيف يقول هذا في مجلس طهر؟ أتأذن لي في الزنا يا رسول الله؟ فلما غضب الصحابة قال: قربوه، ادنوا. فجلس بين يديه ثم بدأ علاجه. وليتعلم الشباب الذين يتصدون للدعوة كيف عالج نبيهم شابا أراد أن ينحرف بالرفق وباللين وبالهوادة وبالعلم وبالحكمة وبالثقافة وبالمعرفة؟ قربه منك فإنه مريض وأنت طبيب. إذا أردت أن تكون داعية إلى الله على بصيرة يقول قربوه أدنوا. فدنا حتى جلس بين يديه ثم بدأ يحاوره ويقول له أترضى هذا لأمك؟ فقال الشاب لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. السؤال الثاني أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. فيقول النبي كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. هو في هذه الحالة يشرح صدره أولا بمقدمات ثم تأتي النتيجة يقتنع بها ولا بد، ثم يقول له أترضى هذا لعمتك أو لخالتك أو لكذا أو لكذا؟ فظل يقول وينطق جعلني الله فداك يا رسول الله ما أرضى هذا. ثم بدأ النبي بنفسه يقترب منه، وتجد واحد يحفظ جزء عما ويدخل على الناس مستكبرا مستعليا وهو لا يعرف فروض الوضوء لأنه يحفظ جزء عما ويخطئ فيه. يا أخي تعلم من الرائد الأول كيف عامل الناس بهوادة، وكيف ربى بحكمة، وكيف صنع حضارة بأسلوب رقيق. تعلم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. بدأ يقرب المريض أولا، ثم بدأ بشخصيته الكريمة، هو الذي يقترب من المريض، ووضع يده البيضاء التي أسدت إلى الناس خيرا وضعها على صدر هذا الغلام وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. ثلاث دعوات، الوحدة تساوي الدنيا كلها. فيقول الغلام بعد ذلك ليس شيء بعد ذلك أبغض إلي من الزنا بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكسبت الحركة الإسلامية أو الدعوة العقدية أو العقائدية في رأيين ربحت شابا كان يجنح إلى الشرود والديه، فلما رفق به أصبح عبدا ربانيا. سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. هذا في السراء يا رجال. أما في الضراء فكان الغلام يتقدم قبل الشيخ عندما وضع المهجة والروح والنفس والنفيس على كفه، ثم انطلق كالأسد يزأر فتدوي جنبات الميدان بصوته العالي وهو يقول الله أكبر. في الرخاء كان الكبار يتكلمون أولا، لكن في المعارك الضارية ومنها غزوة بدر سماها الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، كان الصغار يسرعون إلى الموت يطلبونه على كل شبر من الأرض. فروى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان رجلا إقطاعيا، وأنا أحب والله أن أرى في المسلمين إقطاعيين كثر مثل عبد الرحمن بن عوف، لهم ملايين وبلايين ولهم مصانع وسيارات وناطحات سحاب حتى يدفعوا منها الزكاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر ومن عذاب القبر. فيه ناس احترفت الفقر واستحلت مذاقه المر، ما حدث يعني أن هتفوا أو صفقوا أو عملوا اجتماع كاذب مثل الاجتماعات التي نسمع عنها. ووالله إن العالم العربي في حاجة إلى عمل وإيجابية وإنتاج وعرق يتفصد من الجباه، إنما الاجتماعات وهذا كل أخر الأمة إلى الوراء، فإذا بهما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قتلنا أبا جهل يا رسول الله، فيضحك معهما ويمزح. طبعا الرسول كان يضحك، ما كانش مكشر مثل الذين يكشرون بالليل وبالنهار ويظنون أن الإسلام هو دين التجهم. لا أبدا، من الذي قال هذا؟ ولقد كان نبيكم ضحاكا بساما كما ورد في السنة الصحيحة. قال الغلامان للنبي قتلنا أبا جهل، فيسأل أيكما قتله، كل واحد منهما يضحك ويلعب ويمزح ويقفز أمام الرسول ويقول أنا الذي قتلته يا رسول الله، فيقول أرني السيوف، هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا يا رسول الله. فلما عمل كشف على السيفين يقول لهما جابرا لخاطرهما ورافعا لمستواهما كلاكما قتله، أي كل واحد منكما اشترك في قتله، وسيكون الواحد منكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. هذه هي التربية يا رجال من نبي وحاكم استطاع بها أن ينتزع الخجل وهو مرض من حنايا الضلوع من الكبار والصغار. ثم هناك والله أنماط غالية من التربية الإسلامية من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى واحدا في جماعة أو في حزب يفضل رأي واحد من المسلمين العاديين على حديث نبي، كيف تصلح الفاتد وتقوم المعوجة إذا لم تشحن نفسك بآيات القرآن أولا وبأحاديث نبيك ثانيا، ولتكن هذه الكلمات أغلى عليك من روحك ومن نفسك ودمك، ولن يصل كلام أي فرد مهما كان عبقريا أو عظيما أن يصل كلامه إلى مرتبة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تطعم البلاد العربية وزاراتها بالشباب العاقل؟ ومتى تفسح لهم الطرائق
والمسالك حتى ننتفع بتلك الطاقات والقدرات والمواهب ونرى فينا مخترعا او مبتكرا او عالما جهببا او اديبا عملاقا، ليسوا كالادباء الذين يرفعونهم وقد خفض الله اقدارهم في الدنيا والآخرة. روى البخاري رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان عمر كان يدخله في المشورة مع البدريين، وهذا مركز كبير جدا. انما المراكز في عصرنا ان ترى واحد يجري كالريح القاصف حتى يسلم على مسؤول ويقول التقط لي صورة حتى اضعها في البيت واخوف بها العيال والكبار لاني سلمت على مسؤول. وهذا رجل خائف ليس في رأسه عقل ولا يملك عقيدة في حنايا ضلوعه. انما عبد الله بن عباس يقول ادخلني عمر بن الخطاب على البدريين في المشورة فوجدوا علي، يعني غضبوا وقالوا تدخل معنا صبيا في سن اولادنا يا امير المؤمنين، واذا بهم في اجتماع وادخل عليهم ابن عباس ووجه إليهم سؤالا وقال لهم ما رأيكم في السورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا وإذا نصرنا الله نستغفر ونشكر ولا نكفر. فقال ما رأيك يا ابن عباس؟ فقال أرى من هذه السورة أن الله أخبر نبينا بأجله الذي انتهى. فقال عمر وأنا أصدقك في هذا. معنى هذا أن ابن عباس رغم صغر سنه عرف واستنبط واخترع وقال لهم كلمات غابت عن الكبار فيهم. هذا من أثر التربية الإسلامية التي غذته بلبانها من غير شوائب ولا معايب. هل تستطيع مصر الآن والعالم العربي أن تأخذ بهذا المنهج وتربي به شبابا ضائعا وغلمانا قنعا على اليمين وعلى الشمال؟ رحم الله الخليفة الخامس، كان عندنا رئيس أراد أن يكون الخليفة السادس فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وأراحنا منه. كان يريد أن يلحق بالأعاقم من المسلمين ويكون بعد عمر بن عبد العزيز. عمر لما أتته الوفود للتهنئة من الحجاز تقدم للكلام عنهم عيل سن 11 سنة لكنه كان حافظا للقرآن دارسا للسنة متعمقا في الأدب العربي. هو الذي تحدث بالنيابة عن الحجازيين فقال له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ترجع إلى الوراء ويتقدم من هو أسن منك أيها الغلام. فقال بارك الله في أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله المرء لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام وعرف فضله. من سمع خطابه ولو أن الأمور بالسن يا أمير المؤمنين لكان في مجلسنا هذا من هو أولى منك بالخلافة، أي لأنه كبير السن. طبعا لم يقل هذا الكلام إلا بعد جلوسه أمام العلماء بالأدب واطلاعه على الكتب وتعمقه في المعاني وانتفاعه بكل حكمة. وإذا بعمر بن عبد العزيز يقول: تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. متى نستفيد من قدرات الشباب وخبراتهم في بلدنا هذه وفي غيرها من البلاد؟ وآخر صورة أوضحها لكم: في يوم عيد لما مشى عمر بن عبد العزيز في الشارع، طبعا من غير تلفزيون ولا إذاعة، وصور، وهذه المظاهر الجوفاء الكاذبة، إنما عمر مشى وحده، فرأى ابنه يوم العيد وقد لبس ثوبا خلقا، والثوب الخلق يعني الثوب البالي قديم مهلل ومرقع، فدمعت عيناه، فلما رآه ابنه قال: لم تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال: أخشى أن ينكسر قلبك عندما يراك الصبيان يوم العيد، وأظن أولاد العظماء يلبسون المستورد من الشرق والغرب، إنما هذا ما وجد ثوبا جديدا يرتديه يوم العيد، وقد لبس أولاد فقراء الثياب الجديدة. فيقول له الولد: يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه، أو عق أمه وأباه، وأرجو الله أن يكون راضيا عني برضاك يا أمير المؤمنين. هؤلاء الذين تربوا على مائدة الإسلام، ونحن عجزنا اليوم أن نربي أمثالهم على مائدة الاشتراكية والرأسمالية والشيوعية والبوذية وغير ذلك من المذاهب التي ثبت فشلها في تجاربها على القارات الخمس، إنما المنهج الذي ثبت وتأكد أنه ناجح في تزكية الأنفس وفي تربية الأكابر والأصاغر هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين